الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال رحمه الله: وقال الرسول مناديا لربه وشاكيا عليه إعراض قومه عما جاء به ومتأسفا على ذلك منهم: يا رب إن قومي الذي أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه. قال الله مسليا لرسوله ومخبرا: إن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم، أي كذبوا رسلهم كما كذبك هؤلاء. فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي من الذين لا يصلحون الخير ولا يزكون عليه، يعارضونهم ويردون عليهم ويجادلونهم بالباطل. من بعض فوائد وجود أعداء من المجرمين يكونون أعداء للأنبياء والمرسلين، من فوائد هذه العداوة أن يعلو الحق على الباطل يظهر، وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحا عظيما، لأن الحق يظهر بوجود الأعداء، فكلما جاء الأعداء ظهر الحق وبان واتضح، لأن معارضة الباطل للحق مما تزيده وضوحا وبيانا وكمال استدلال، وأن تبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة فلا تحزن عليهم. كل هذا من فوائد وجود العداوة. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكفى بربك هاديا، يهديك فيحصلك المطلوب ومصالح دينك ودنياك، ونصيرا ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا، فاكتفي به وتوكل عليه. وقال رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال رحمه الله: هذا من جملة مقترحات الكفار الذي توحيه إليهم أنفسهم، فقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي دفعة واحدة، أي كما أنزلت الكتب قبله، وأي محذور من نزوله على هذا الوجه، بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن. ولهذا قال: كذلك أنزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك، لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد طمأنينة وثباتا، وخصوصا عند ورود أسباب القلق، فإن نزول القرآن عند حدوث المقلقات يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم تذكره عند حلول سببه. ورتلناه ترتيلا، أي مهلناه ودرجناك فيه تدريجا. وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن وبرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث جعل إنزال كتابه جاريا على أحوال الرسول ومصالحه الدينية، جاريا على أحواله أي على الأحداث والأسئلة والأمور التي يحتاجها في دعوته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ولا يأتونك بمثل يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق في معانيه والوضوح والبيان التام في ألفاظه، فمعانيه كلها حق وصدق لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من الوجوه، وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح ألفاظا وأحسن تفسيرا، مبين للمعاني بيانا كاملا. وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله، كذلك العالم والمحدث والواعظ يدبر أمر الخلق، وكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. وفيه رد على متكلفين من الجهمية ونحوهم ممن يرى أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها، وهذا معروف مذهب الجهمية، يقولون الظاهر ظاهر لفظ القرآن غير مراد، وإنما أراد الله جل وعلا أمرا آخر، وهذا مخالف لهذا الوصف إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ولا يكون بهذا الوصف إلا إذا كان ظاهره مرادا لله جل وعلا. ولها معاني، يقولون أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها ولها معان غير ما يفهم منها، هذا قول الجهمية. فإذا على قولهم لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره، وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا. وقال رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل وعلا: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله وسوء مآلهم، وأنهم يحشرون على وجوههم في أشنع مرأى وأفظع منظر، تسحبهم ملائكة العذاب ويجرونهم إلى جهنم الجامعة لكل عذاب وعقوبة، أولئك الذين بهذه الحال شر مكانا ممن آمن بالله وصدق رسله وأضلوا سبيلا. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإن المؤمنين حسن مكانهم ومستقرهم، واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم. يخبر تعالى في هذه الآيات الكريمات بأمور منها قول الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال بعض المفسرين: هذا قول الرسول يقوله يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال بل ذكر الله جل وعلا قول رسوله الذي كان يقوله في الدنيا في أثناء تبليغه ودعوته للمشركين، فهذا قوله أنه يقول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهو يشكو إلى ربه فعل المشركين وفعل قومه مع القرآن، كما سمعتم من أهل التفسير من يقول هذا القول يكون يوم القيامة، منهم من قال بل هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم قال الله من باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والتصبير والتثبيت له: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. بمعنى موقف المشركين منك ومن القرآن الذي جئت به وهجرهم للقرآن الذي جئت به، لهم سلف سيء في هذا الأمر، ولهم أناس قد فعلوا مثل فعلهم. فسنة الله التي جعلها في عباده أنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، فلست وحدك، يخاطب نبيه، لست وحدك الذي قد عومل بمثل هذه المعاملة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فهذا تسلية وتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر السعدي رحمه الله بعض الحكم من وجود العداوة، وهي أن الحق قد لا يكون ظاهرا واضحا عند الجميع، فإذا وجد الأعداء جاء أهل الحق ليظهروه ويفسروه ويشرحوه ويذكروا أدلته، فيزداد قوة وبيانا ووضوحا عند أهله، بل قد يظهر حتى المخالفين أكثر. ثم قال: وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا أيضا لما كان المشركون يريدون ألا يدخل في الإسلام أحد وألا يسمع القرآن أحد، وكانوا يحاربون من يقرأ القرآن، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا إذا سمعوا القرآن رفعوا أصواتهم باللغط والكلام والحديث الذي لا فائدة منه، لأجل ألا يسمع الناس قراءة المسلمين للقرآن، فأرادوا ألا يهتدي أحد وألا يسمع القرآن أحد من الناس. فقال الله: وكفى بربك هاديا لمن اهتدى، ونصيرا للمسلمين للمؤمنين الذين قد اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا للاستئناس وعدم وجود الوحشة بقلة التابع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر في الأمم كلها، ما جاء من نبي إلا وعود، ما جاء من رسول بوحي من الله إلا عود. وأيضا مما يتعلق بالآية أن من هجر القرآن فله نصيب من العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، بأي نوع من أنواع الهجر. والعداوة درجات، هجر القرآن أقسام، فكل من هجر القرآن بنوع من أنواع الهجر فله نصيب من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام: أمر لا مفر منه ولا بد منه، أن من هجر القرآن بأي نوع من أنواع الهجر فله نصيب من عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد 5 أنواع من أنواع هجر القرآن. النوع الأول: هجر الاستماع للقرآن والإصغاء إليه والإيمان به، وهذا الذي كان عليه أهل الشرك، هجر الاستماع والإصغاء والإيمان به. النوع الثاني: هجر العمل به، هجر العمل بالقرآن بالوقوف عند حلاله وحرامه، بأن نعتقد ونعمل ونقول بأن ما أحله الله فهو حلال وما أحرمه الله فهو حرام، نقف عند حلاله وعند حرامه. فهذا نوع آخر، هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. النوع الثالث: هجر تحكيمه، هجر تحكيم القرآن والتحاكم إليه، نحكم القرآن على أنفسنا وندعو الآخرين إلى الاحتكام إلى القرآن في أمور العقيدة والفقه والمعاملات والأخلاق وفي كل أمور الشريعة، في كل أمور الدين. إذن النوع الثالث هجر تحكيمه، أي تحكيمه على أنفسنا، والتحاكم إليه، نحن والآخرون نتحاكم إلى القرآن في جميع الأمور، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في جميع أمور الشريعة نتحاكم إلى القرآن. فليس من تحكيم القرآن ما يفعله الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن مشى على طريقتهم عندما قالوا القرآن قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، أي دلالة ظنية لا تفيد القطع واليقين. هذا ليس من التحكيم أو من التحاكم القرآن. إذن النوع الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أمور الدين كله. القسم الرابع هجر تدبره وتفهمه وتعقله وفهم ماذا أراد الله جل وعلا به، فإنه سبحانه هو المتكلم بالقرآن. فمن هجر القرآن أننا ما نبحث وما نقرأ وما نسأل ماذا أراد الله بهذه الآية. فالنوع الرابع هجر تدبره وتفهمه وعقله وفهمه وما هو مراد المتكلم به منه. هذا النوع الرابع من أنواع الهجر. النوع الخامس من الأنواع التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هجر التداوي به والاستشفاء به من أمراض القلوب كلها. فقد تؤمن بالقرآن تعمل به، لكن أمراض القلوب ما تتعالج بالقرآن، ربما تطلب الشفاء في غيره وتعرض عن القرآن. وننزل من القرآن ما هو الشفاء، فالقرآن شفاء. فمن هجر القرآن هجر التداوي به والاستشفاء به من جميع أمراض القلوب. فمن طلب دواء لقلبه في غير القرآن وأعرض عن شفاء القرآن وعلاج القرآن فهو هاجر للقرآن. فهذه أنواع خمسة. ممكن أن يضاف عليها أن من كان قادرا على حفظ القرآن أن يحفظه كله أو بعضه ثم لم يحفظ، هذا داخل في الهجر، وهو قادر تيسر له الحفظ ولم يحفظ، هذا يدخل في هجر القرآن. أيضا ممكن أن يضاف على كلام القيم رحمه الله أن من شغل نفسه بحفظ الأشعار والحكم وأمثال الشعوب والأمم وأقوال الناس وحفظ الأغاني والزوامل والأناشيد ولم يحفظ القرآن وإنما حفظ تلك الأمور المذكورة قبله، فهذا أيضا من هجر القرآن الكريم. ولا شك أن هجر القرآن درجات، فهجر دون هجر. لكن كل من هجر القرآن الكريم بنوع من أنواع الهجر المذكورة قبل قليل فله نصيب من عداوته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القرآن إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان به وللتحاكم إليه وللعمل به ولفهمه وعقله وتدبره وللتداوي والاستشفاء به كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه تطبيقا عمليا على الواقع. ثم قال في الآية بعدها وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا أيضا من اقتراحات المشركين وتعنت المشركين في أمور لا تعنيهم. الله جل وعلا أنزل القرآن على نبيه للإيمان به، وهؤلاء لتعنتهم ولعدم توفيقهم قالوا لماذا لم ينزل مرة واحدة، لماذا لم ينزل دفعة واحدة، وهذا ليس من شأنهم وهذا لا دخل لهم به، لأن هذا أمر فعله الله فهم معترضون على فعل الله جل وعلا، وهذا من تعنتهم. وأرادوا بهذا التعنت عيب القرآن، هذا عيب في القرآن. الرسل السابقون أنزلت عليهم الكتب دفعة واحدة، فلماذا هذا الرسول لم ينزل عليه دفعة واحدة؟ أرادوا عيب القرآن بهذه الشبهة. فبين الله جل وعلا أن هذا النزول المتفرق فيه من الحكم والفوائد والمصالح أعظم مما لو نزل دفعة واحدة. قال كذلك أي نزلناه منجما مفرقا في 23 سنة لنثبت به فؤادك، أي لنشدد على فؤادك ونربط على قلبك. وهذا معروف كما ذكر الشارح، لما تنزل الآيات تشرح الأحداث التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام وتجيب عن الإشكالات وتثبت المؤمنين لما يحصل لهم من عداء وأذى وقتل وجراح، لا شك أنها أقوى في التثبيت مما لو كانت قد نزلت قبل ثم تذكروها عند حلول الحوادث المناسبة. فالله جل وعلا من حكمته العظيمة أنه نزله مفرقا، وهذا أنفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وأيضا هذا المقام مقام أرفع وأعظم وأفضل من مقام الذين أنزلت عليهم الكتب مرة واحدة. ثم من باب الفائدة، فإن الله جل وعلا قد جمع لنبيه هذين الوصفين. فالقرآن الكريم له ميزة، وهو أنه أنزل دفعة واحدة وأنزل مفرقا، فأنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر دفعة واحدة كما جاء عن ابن عباس وهو أثر صحيح، أن الله جل وعلا أنزل القرآن كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك أنزله منجما ومفرقا على حسب الأحداث والأمور التي يريده الله، التي يريدها الله جل وعلا خلال 23 سنة. إذن القرآن جمع له الوصفان، نزل دفعة واحدة إلى السماء إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزل مفرقا على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما سمعتم إنما هو من تعنت المشركين وشبهة أرادوا بها الطعن في القرآن الكريم. ثم قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتي المشركون بشبهة أو قياس عقلاني ليطعنوا في القرآن وليطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أجابهم الله بالحق وأحسن تفسيرا. والتفسير معناه مقارب للإيضاح والبروز والظهور، ومنه السفر لأن المسافر يبرز ويظهر، ومنه أسفر الصبح إذا ظهر ووضح. ففي قوله وأحسن تفسيرا أي يأتي بالحق مفسرا مبينا واضحا يزيل أي إشكال. إذن هذا الذي ظنه المشركون عيبا في الحقيقة هو من كمال القرآن ومن كمال أفعال الله جل وعلا، حيث نزل وحيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا خلال 23 سنة. ثم قال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هذا حال الكفار يوم القيامة، أنهم في حال ذل وهوان. ومن أنواع الذل والهوان أنهم حينما يحشرون إلى جهنم لا يمشون على أرجلهم كما كانوا يمشون في الدنيا، بل يمشون على وجوههم. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. إن الذي أمشاه على رجليه أي في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه. فالكافر يوم القيامة يمشي على وجهه، والله على كل شيء قدير. لهذا قتادة راوي الحديث عن أنس قال بعد أن ذكر الحديث عن أنس الصحابي الجليل، قال قتادة بلى وعزتك يا رب، أي بلى وعزتك أنك قادر أن تمشيه على وجهه إهانة له فهو في أحقر الأحوال وأذل الأوضاع، فأنت قادر يا رب أن تمشيه على وجهه كما أنك في الدنيا جعلته ماشيا على رجليه. وهذا هو ظاهر الآية، أن الكافر يمشي على وجهه يوم القيامة إهانة وذلا له، وهذا قول قتادة كما سمعتم ومجاهد والحسن وغير واحد من السلف رحمهم الله. في قوله جل وعلا وأحسن مقيلا في حال أهل الجنة، المقيل المراد به الراحة، لأن القيلولة في اللغة هي الراحة التي يرتاحها الإنسان وسط النهار، والغالب أنها تكون قبل الظهر، ولا يشترط في القيلولة النوم، وإنما نحن الآن نفهم إذا قالوا فلان سيذهب القيلولة أن المراد به النوم، وإلا القيلولة في اللغة معناها الراحة في وسط النهار ولو لم ينم، ولو لم ينم بمعنى لو أنه استلقى على ظهره ومكث قليلا وبقي في فراشه قليلا فهذه قيلولة. فأهل الجنة لما ذكرت الآيات أنهم أحسن مقيلة ليس معنى أنهم ينامون، فإن أهل الجنة لا ينامون لأنهم لا حاجة لهم للنوم في الجنة لأن قوتهم أكمل وأقوى، وإنما المقيل في الجنة أي الراحة. قلنا بارك الله فيكم الذين